الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ويتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، وبئس الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أبلغنا حوضا واسقنا بيد الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أخوة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله تعالى فيه الخير كله، ولم يجتمع الخير في رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فرق الله عز وجل الخير في أمة النبي حتى تصبح الأمة بمجموعها فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معي. فإذا نظرنا لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم جمع الخير كله، وإنما ميز الله تعالى كل رجل منهم بخصلة قد ظهرت فيه حتى غلبت على سائر صفاته. أخ الإسلام، من رحمة الله علينا أنه كفر أعمال الخير وقلل المحرمات بحيث يصبح الإنسان قادرا على أن يتجنب المحرمات، ولكنه لا يستطيع أن يستوعب الخير كله بعد الفراغ. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما وجدت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت من شيء يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وانظر إلى التعبيرين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن أفعال الخير وطلوع الخير كثيرة جدا، لا يستطيع إنسان مهما أوتي من قوة وعزيمة ووقت أن يحيط بها كلها، لكن المحرمات مقدورة للخلق جميعا. لذلك جاء التعبير عنها بكلمة حازمة: وما نهيتكم عنه فانتهوا.
جميلة. وانظر مثلا إلى المشروبات والمطعومات، تجد أن الله أباح لك كل مشروب وكل مطعوم، لكنه حرم عليك بضع أشياء. حرم عليك كل مسكر، حرم عليك التبشير والكلب والنجف إلى غير ذلك، فدار المحرمات محدودة. أما الخير فأبوابه كثيرة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها كلها. ولذلك على المرء الناصح أن يبحث له عن عمل وأن يثبت عليه بعد الفرائض، لأن الفرائض بحمد الله مصدور. أما السنن والمستحبات وما فيه اجتهاد فكثير جدا، لا يستطيع أحد أن يحيط به. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا الدين متين فأوجد فيه رفقا. كل ما تستطيع، كن على قدرك. ولذلك الله عز وجل قد يفتح لك بابا من طاعاته ولا يفتح لك ابواب اخرى، وهناك من يفتح له باب ولا يفتح له سائر الابواب. مثلا رجل فتح الله عليه القران الكريم فتراه حافظا ثانيا مراجعا معلما مصححا، يعيش حياته للقرآن. ورجل آخر فتح الله له أبواب الفقه فهو يغوص في مسائلها ويستحرز منها الدرر والأحكام، ورجل آخر فتح الله له مال الحديث فهو يغوص فيه ويتعلم صحيحه من ضعيفه ويقرأ عن رجاله وهكذا. ولم نجد رجلا من السابقين جمع الله له ذلك كله، ولم جمع له من العلوم فنونا تراه قد ضرع في فن او فنين، لان الطاقه ضعيفه والعمر قليل. ولذلك اذا رجعنا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صنفه النبي صلى الله عليه وسلم، نجد ان الصحابه كانوا يضربون بسهم في كل خير، ولكن سهمهم قد تميز احدهم في امر واحد. فابن مسعود تميز القران حفظا تلاوه وتعليما وتفسيرا، وعلي بن ابي طالب تميز بالفقه والقضاء والتفسير وهكذا. لذلك يجب علينا ان يبحث كل منا عن باب يفتحه ويلين فيه ويمسك ويعض بالنماذج عليه. ولذلك تقول امنا عائشه كما هو الحديث صحيح، تقول: كان نبيكم صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته، اي دام عليه. وفي الحديث ايضا من نفقته في سبيل الله. سيدنا عثمان لم يعلم عنه انه دارس للروح ولا انه محدث، لكنه فقير، وكان كثيرا ما يقرا القران، وكان القران يتعثر من فمه كما يتعثر الماء من قمم الجبال. ويقال انه كان يصلي كل يوم ركعه واحده يختم فيها القران كله. كان القران يسيل من فمه كما يسيل الماء من فم السقاء، سهلا سلسبيلا عذبا، يتحضر من فمه كما يتحضر السيل من قمم الجبال، كانه لا يقف على وصفه الامر، كأن القرآن خيط واحد من أول الفاتحة إلى الناس. طبع الله القرآن على قلبه، ومع ذلك لا يقرأه من المصحف، حتى أجر أنه كان عبيد يغيرون له جلد المصحف من كثرة حمله له يتمزق الجلد. هذا هو الأساس الأول. أما الأساس الثاني الذي اعتمد عليه واشترى به الجنة ثلاث مرات هو الإنفاق في سبيل الله تعالى. عثمان بن عفان اشترى الجنة من الله ثلاث مرات، فمن منا اشترى الجنة مرة؟ كيف اشتراها؟ اشتراها بماله، فقد كان عثمان تاجرا ناصحا ماهرا بارك الله له في يديه، فكان الخير يجري على يديه، وكانت البركه تدق في ماله حتى كان ماله يتوالد كما يتوالد الدود. لكنه كان يشكر الله، والله قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. في جيش العمره، وهو الجيش الذي اعده النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاه الروم، وقد بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هرقل الروم يجمع جيشا جرارا يريد ان يوجهه الى جزيره العرب ليستقصد محمدا ودينه وان يقتل اصحابه. فخاف النبي على الناس لأن الجيش في الطريق سيهدم بيوتا ويقلع شجرا ويقتل الإنسان، فخرج النبي للملاقاة وكانت المسافة بعيدة، وكان الصيف شديد الحرارة مع قلة الزاد وكثرة النفقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى النفقة، وكان يأتي بالكسرة والكسرتين، ما في بيتي إلا كسرة الخبز يأتي بها، ونحن نقول إن الإحسان بالبيت محرم على الجامع، أما أصحاب النبي الكسرة يأتون بها. وسمع عثمان قول النبي، فقام عثمان فقال يا رسول الله علي مئة من الإبل بأحلى سأقتل بها، يعني هذه بس فقط، وقد أعددت له الذرع والسيف والرمح والجمل والسيف، فتبسم النبي، لكن مئة بعيدة، فأخذ النبي يدعو إلى النفر، فقام عثمان فقال علي مئتان من الإبل بأحلى سأقتل بها، وأخذ النبي يدعو إلى النفر، ورجل يأتي بالتمر والتمرتين وحبة القمر، فقراء ولكنهم يجدون بما عند الله، فما زال عثمان يقوم فيزيد حتى قال علي ألف من الإبل، ألف بأحلاسها وأقتالها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل ولا يدعو الا لرجل واحد يقول اللهم اغفر لعثمان. سبحان الله دعوه النبي. فهذه اول مره اشترى فيها عثمان الجنه من الله ورسوله. سلك طريق النفقه. من اليهود احتفظ بكرا في المدينة فسميت باسمه بكر أروح كما يذكر الحديث الإمام البخاري في صحيحه. فكان الرجل يبيع الماء للناس فلما جاء الإسلام وكثر أتباعه صار يغلي ثمن الماء على الناس خصوصا المسلمين حتى عجب بعضهم أن يشرب الماء العذب فجاءوا فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحل النبي المشكلة في كلمة قال من يشتري بئر أرومة وله بها عينا في الجنة فقام عثمان على الزوج دون تفكير قال كان يدعو عثمان ان يقول قد اشتريت الجنه النار وقال لي النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك لكنه يتسابقون الى الخير وقد اختار لنفسه طريقا لا يحيد عنها يريد بها ان يدخل الجنه وان لابس قدميه فيها فقال انا وقال عثمان فقال يا معشر الأنصار أنتم أهل المدينة وأقرب اليهود مني فذهب إلى الرجل فساومه على العين ويقول ولا تناقشاه زمنا يعني لو قال 100,000 ألف 50,000 50,000 مليون كيلو لا تتناقش المهم أن يشتري العين. وذهب الرجلان فنادوا الجهه اليهود يروا البئر التي احتفظوها ان تجد في نفسه تميز له كذا مولد رزق ورزق واسع وهو لا يظلم فيه شيئا بعد الحظ فانه قد استوجع ثمن الحظ بهذه المره فكيف يفرط فيها خصوصا انه يريد ان يكسر شوكات المسلمين وان يذلهم وهذه فرصه فلم يطيعها فذهب اليه عثمان وانظر الى التاجر الذي يتاجر مع الله حاول معه في بدايه الامر فلم يمكن فطرات على راسه فكره خدع الرجل فقال له ايها الرجل ما تقول لو انك اكتسبت مالا واحتفظت بالعين انت لكن اخبرت قال نعم قال ساوزعك مالا وتحتفظ بالعين قال كيف قال ان اشتري منك نصفها وان تبقى على نصفها قال وكيف قال على ان اسقي الناس يوما وتسقي الناس يوما فتكون قد ربحت مالك وما زلت تملك العين قال نعم فاشتراه منه ب100,000 دينار لكن عثمان له خطه لا اشتراها وكتب العقد وتمكن اذا كان يوم عثمان ابلعها من بلا مال قد باعها الى الله فكيف يجازي على الله فكان يقول للناس اشربوا ولله وارتحلوا لغدنا فاذا مر اليهودي في يوم عثمان وجد الناس يتقتلون فيرفع لانه خلد سيملا ذنوبا فاذا جاء في يوم لا يجد ذبابا تمر عليه فإذا كان في يوم عثمان رأى الدموع فلما يأس وعلم أن عثمان لا تصطلح عليه والحرب خدعة، رجع إلى عثمان يقول: ألا تشتري مني النصف الآخر؟ فقال عثمان: لا حاجة لي. نقول فباعه له بدرهم واحد. ثم أباعها عثمان للناس ابتغاء وجه الله تعالى. قول النبي: من يشتري بئر أرومة وله فيها عونا في الجنة، معنى الكلام سيدخل الجنة، لأنه مستحيل أن يكون له عين في الجنة يشرب منها وهو كان في الجنة، فمعناها أنه سيدخل الجنة. والله يفجر في الجنة عيونا، فما الفرق بين العين التي اشتراها عثمان في الجنة وبين العيون؟ كأن النبي يقول: سيفجر الله له عينا خاصة لها أداء خاص لا يشاركه فيها أحد. من يشتري أرومة وله بها عينا في الجنة؟ اقرأ الإسلام. لقد سلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه مسلكا نبقا يريد بذلك طريق الجنة، فابحث في نفسك عن طريق فما أكثر طريق الجنة، ولو أن العبد تمسك بشيء لأوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما المرة الثالثة التي شارك عثمان فيها الجنة فذلك في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر يومئذ خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فاشتد الجوع والقحط بالناس، وكان الناس يأتون أبا بكر فيشكون له فيقول: إني أرجو أن يكرمه الله. وكان أبو بكر رجلا عظيما يقين في الله تعالى، ولذلك لما سئل علي عن أبي بكر قال: إن أبا بكر لم يبطل بصلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه وهو اليقين والإخلاص. إن أبا بكر لم يبطل بصلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وارضاه. فجاء يوما والاحوا عليه حتى احزنوا، فحدث وابو بكر كان من القوم الذين لو حلفوا على الله لابر الله حلفهم وختمه. فلما اشتدوا عليه قال: والله اني لارجو ان لا تنسوا الا وقد فرجه الله تعالى. كانه يقول: والله يا لتخرجن اهلهم عليه. وقبل دخول المساء جاء زئير لا حد لها ولا عدد ملأت المدينه. مساحه المدينه المنوره في عهد الرسول هي مساحه المسجد النبوي الان تحت المدينه كلها، هي مساحه المسجد النبوي الان. فامتلأت المدينة بالعير، وبقي بقية من خارج المدينة ضاقت لها المدينة، وجاء الناس وتجار من كل مكان، فوجدوا العير محملة بكل خير من طعام وشراب وكساء وكل ما يحتاج إليه الناس، وكانت العير ملكا لعثمان. العير وما فوق العير، وكل عير معه عبد يضره والعبد ملك لسيدنا عثمان. العير وما فوق العير ومن يسحب العير كلها ملك لعثمان. فجاء التجار الى عثمان وقالوا: يا عثمان، نريد ان نربحك الدرهم درهمين، فاشتريته بفلان نعطيك اثنين. قال: زادني. قال: نربحك الدرهم بثلاث. قال: زادني. حتى وصل الى خمس. وقال عثمان: من هذا الذي سبقنا الى الجوار في المدينه وما حول ذلك الا وفجاه؟ ومن هذا الذي يستطيع ان يربحك الدرهم باكثر من خمس؟ قال: ربي جعل الحسنات بعشره امثالها. ثم ذهب الى ابي بكر وقال: اشهدك يا خليفه رسول الله ان العيره وما فوقها وعقيدها صدقه للمسلمين، فضحى حيث شئت يا خليفه. إنه رجل في الشر جنة وسلك طريقا إلى الجنة، فما عليك إلا أن تفكر لك في طريق فتلزمه وشد عليه وعض عليه بالنواجذ لعل هذا الطريق أن يسلك بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وإياك أن تتفرق بك السبل وتفتح بك الأهواء فلا تجد لك طريقا فتلتمس من هذا شيئا وذاك شيئا فلا أنت وصلت ولا أنت بدأت فتطيع كالمنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. فأنت على الإسلام وما دمت حيا فأنت على الطريق، ولو بدأت بنية صادقة وعزيمة فبك لأوصلك الله إليها بعزمك وجهدك واجتهادك. أسأل الله العلي الكبير أن يوفقك وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان سيدنا محمدا لا نبي بعده. أما بعد فمن الإسلام فإني أرى في الصدقة ما لا تراه في غيرها من العباد، وليس شرطا أن ينفق العبد الأداة فربما درهم سبق 100,000 درهم قد يكون الإنسان محتاج فيدفع فيرفعه الله. أرى في الصدقة ما لا أرى في غيرها. وإليكم دليل. أول دليل يعرف الإنسان أمامه فيعجب هو قول النبي الكريم: والصدقة تطفئ غرض الله. إذا أردت الأحاديث ظهر لله ما تجد عبادة من العبادات قال فيها النبي هذا. وما معنى القول؟ أي أن العبد قد يقع في معصية فيغضب الله على عبده بهذه المعصية. وشبه النبي غضب الله بالنار، لأن الله إذا غضب ألقى صاحبه المسألة النار، كأنه قال من غضب الله عليه فهو أدنى من أهل النار. بل إن العلماء قالوا أن الغضب أشد من اللعن. الغضب أشد من اللعن. واستدلوا بأن الرجل إذا استهان زوجته بالزنا فالله أمره أن يحلف 3 مرات بالله إنه لم يصدق، والخامسة أن لعنت الله 4 مرات ثم الخامسة لعنة الله عليه جهنم الجليل، وحتى ضرب عن نفسها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه. فجاءت اللعنة للرجل والغضب للمرأة والغضب أشد. لماذا؟ لأن الرجل قد تحمله غيرته على زوجته أن يتهمها بالشبهات بمجرد الشبهة فهذا ضاق قلبه ويلقي عليه، وربما لم يرى بعينه وإنما فسر له الشيطان بعض أقوالها وحركاتها وأفعالها حتى امتلأ قلبه أنها كذب وهكذا. أما المرأة حينما تقسم بالله فهي على يقين تام بأنها سعدت أو لم تسعد. فجعل الله اللعنة للرجل والغضب على المرأة والغضب أشد. والصدقة تطفئ غرض الله، يعني أن العبد قد يفعل معصية يغضب الله عليه، وإذا غضب الله عليه فلا يرضى، فمن الذي يراضي الله عليه لعنة الله إنها الصدقة. والصدقة تطفئ وغضب الله. وقد قد مهاجم بريء على الاخلاص والايمان. لماذا؟ لان كل واحد منا جلده الله عن المعوض. اعلم انا ابيع لك سلعه، هذه السلعه دي عندي ولا اقترض فيها حتى تعوضني ثمن، وانت المال عندك عزيز ومع ذلك تضحي به فاعوضك السلعه. فنحن قد خلقنا الله على المعوض، ولذلك الله قال افعل كذا اجرك في اجرتك لا اجرك على هذا. فياتي الانسان فيدفع الصدقه للفقير ولا ينتظر منه ان يعوضه شيئا، وانما ولذلك من اليقين الصحابه كبروا عنده تبرع ابو بكر بماله كله، ولما ساله النبي ماذا ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله. يقين. وكانت ام المؤمنين عائشه اذا تصدقت بصدقه طيبه والعرب طيب، فلما تسال قالت اني اعلم انها تسقط في يد الرب قبل ان تسقط في يد العبد. بل ان ام المؤمنين كانت لا تريد اي جزاء على صدقتها الا من الله، فكانت اذا ارسلت عبدا بصدقه تقول له اسمع واحفظ ما يقول، بمعنى حينما تعطي الفقير صدقه يدعو الله لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اسعى عليه، فكانت عائشه تقول له اسمع ما يقول له فيعود اليها فيقول دعوت بكذا وكذا وكذا، فتقول ونحن ندعو له بمثل ما دعا لنا حتى يكافئ دعاؤنا دعاءه ويقبل من الاجر عند ربنا. مع ان دعاء عائشه له اعلى من دعائه له لما كان لها عند الله ورسوله. اخوه الاسلام واخيرا وليس اخرا، الصدقه سبب لنجاه العبد وتفكيه مواليه. في الحديث الذي رواه الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلهم رجل عبد الله 60 سنه، اي لما اعتدى اعتدى فقط عبد، وكان الرجل حتى يتعب عن الناس قد جعل صنعته فوق هضبه ولا يستطيع احد ان يصل اليه، فكان اذا جاءه انسان بطعام او شراب ادى له حبا يضرب بالحب بالطعام فيضره. لم يخاطب انسان 60 سنه عهد بالله، بعد 60 سنه في ايام الربيع نزل المطر واختبر بالارض ودرى الماء تحدثته نفسه بالامارة السوء، قالت له انت هنا منذ 60 سنه. فلما نزل فمشيت بين الرياض فشربت من الماء واكلت من الثمر وجدت شرب كان اعون لك على الطعام، فاضاع نفسه سنه. فبينما هو يمشي بين الرياض اذ لقي امراه راعيه غنم، لقيت امراه راعيه غنم فجلس اليه والرجل لم يرى انسانا ولم يرى انثى منذ 60 سنه، فحدثته فمازحها فمازحته فضربت رأسها فزال بها، ثم قام عنها يمشي ومعه ضريف او ضريفان هكذا النص. ثم ركب عليا اي مالا متجمعا من المطر فخلع جبته اضع عليها الضريف او الضريفين ثم نزل فارتكب، ثم فجاءه مسكين يطلب حق فأشار إليه أن يأخذ الرغيف أو الرغيفين، ثم خرج من الماء فلبس جبته فمشى فلقيه ملك الموت فقبضه. ختم حياته بمصيبة زنا وبصدقة، ثم جاءت الملائكة لتزن أعماله قبل ماذا يحدث؟ ثم جاءته صدقه الرفيقه والجزيره فتقلت موازينه فدخل الجنه. والصدقه تطفئ نظر الغضب، والصدقه برهان، والصدقه سبب في تسخير الموازين والنجاه والاغتيال. أخر الإسلام إرهتك عن طريق تسلق به طريق الله إلى الجنة، أسأل الله العلي القدير أن يوفقك وإياكم لمن يحب ويرضى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، نزل أقسامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل جمعنا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر عبادك الموحدين على المشركين، اللهم احصي الكافرين عددا واخذهم بلدا ولا تخف منهم يا الله احدا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر اسلحتهم واجعلهم اللهم نساءه وامواله غنيمة للمسلمين. اللهم رحم كلمة المسلمين، اللهم رحم كلمة المسلمين، اللهم انصر المسلمين على عدوهم، اللهم اكشف الغشاوة عن عيون المسلمين، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك واخبر قواهم عليك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما ولكن المقصود أن يسلك الإنسان مع نفسه. يعني بعض الناس عنده قوة على قيام الدين من زمان، لكن مش معنى ذلك أنه هيترك الصلاة وهيترك الصدقة لا، وإنما هذا الأمر لا يتركه أبدا. طالما ربنا جعل القوة على قيام الناس فلا يتركه أبدا، ولا يعمل بعد ذلك ما يستطيع من الأمور الأخرى. هناك من من الإخوة من أعطاه الله قوة على الصيام، فذلك ما شاء الله كل يوم يكون خفيفا كأنه طرف، ثلاث ايام من كل شهر كأنه طرف كده يلزم هذا الطريق. لكن ليس معنى انه للبقيه فالطرق ذلك ما يجدش طريق جديد يمنعه عن الاصل الذي فتحه الله له. كما قلت هناك من فتح الله له القران فليلزمه ايضا. واستكمالا لكلام الصدقه فإن الصدقة ترضي الرب سبحانه وتجعل الله راضيا عنه. سيدنا أبو بكر الصديق مدحه الله بما لم يمدح به أحدا من البشر بعد النبي بسبب الصدقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعبد الملك كان مرة بعض الأصحاب يعذبون فمر على بلال، كسر بلال عبد الخمر، فأمير عبد الله عليه عذبه عذابا عجيبا، ومن بين هذا العذاب أنه كان يضع حجر عظيم على صدر بلال ويدره بالخيل على حجارة مكة في وقت الظهيرة، فكان جده ولحم يتهرب. فالنبي مر عليه فوجد بلال حاد، فرجع كئيبا حزينا منكسرا، فلم يضع اصحابه كان بينهم اقول قالوا مالك يا رسول الله شكلت عقل مالك ايه؟ قال لقد لقي اخوك بلال بالله ما لقي بلال. فبهم الله فخرج ابو بكر على القبر فذهب الى سيده وقال الا تعرف هذا العبد؟ قال وما شأنه؟ ثم عقب من القشة قال بيعني، قال اشتري، فاشتراه بمئة درهم. فبعد ما اشتراه اخر السنة يضحك عليه يقول والله ما ادري ماذا تصنع بهذا العبد الكاسر، ده خلاص ما عادش بتصور عنده شيء واقع، والله لو لم تشتره مني الا بدرهم لبعت اياه. لا ده بقول لك بدرهم عليه الخروج. قال أبو بكر وأنا والله لو لم تبعني إلا بمئة ألف لشتريت، لأن أبو بكر ليه غرض آخر يريد رضا الله ورسوله. المهم الشراب حتى إن أبا حاتم اللي هو أبو سيدنا عمر كان يلوم أبو بكر يقول له أنت عمال تضيع فلوسك كده عمال تشتري عربية كده، فكان يقول يا أبا بكر إن كنت لا كنت منفقا مالك مضيع فلوسك فاشتري عبيدا اشداء اقوياء يمنعوك وصاحبك. كنت لازم تشتري عبيد، تشتري عبيد اشداء يدافع عنك انت والرسول. فكان يقول يا ابتي انما اريد ما اريد. ايه اللي يريد؟ يريد الامر. بعض الناس قال لك ابو بكر لم يشتري بلالا إلا لأن لبلال يدا على أبي بكر، خدمة أبو بكر على أبو بكر، أبو بكر بيرد إيه؟ الخدمة أو اليمين. لكن الله تعالى خاضع لأبي بكر وأنزل كلاما درا فقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
يعني أكثر خلقي بعد الرسول شهادة من الله لأبي
إنه على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.